العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في المسألة الأولى، انتهى الكلام إلى المسألة الثانية التي طرحها صاحب الشرائع. المسألة التي طرحها صاحب الشرائع هي هذه، أنه إذا ادعى المحكوم عليه أن الحاكم قضى عليه بشهادة فاسقين، فهذه الشكل، إذا ادعى على الحاكم أنه قضى عليه بشهادة فاسقين، هنا صرح تقريبا لأنه تسمع الدعوة، ما قاعد تسمع الدعوة بس كلامه واضح، يعني تسمع الدعوة ويحضر الحاكم الثاني الحاكم الأول، يحضره فإن اعترف بالدعوة الحاكم الثاني، الحاكم الأول اعترف بالدعوة أمام الحاكم الثاني ألزم، قلنا ألزم المقصود ألزم بالمال الذي استوفي من المحكوم عليه للمحكوم له في الدعوة الأولى، ألزم هذا غور وكان ضامنا لهذا المال لأنه اعترف بالمال، اعترف بصدق الدعوة وأنه حكم بشهادة فاسقين. وأما إذا فرضنا أنه لم يعترف بذلك، حينئذ يقول بأنه تتخذ الدعوة مجراها الطبيعي، تتخذ مجراها الطبيعي، فيحكم يحكم الحاكم الثاني حينئذ كأي دعوة أخرى، يحكم بالأيمان والشنو والبينات. سيجي التعرض على هذا، إذا كلامه واضح جدا في سماع هذه الدعوة. الجماعة بعده ألحقوا بها، قالوا ما فرق بينهم وبين ماذا وبين مسائل أخرى يمكن تصورها ودعاوى أخرى يمكن تصورها في المقام، والجامع بين كل المسائل هو هذا، أن المحكوم عليه في الدعوة الأولى يدعي أن حكم الحاكم الأول ليس على طبق موازين، أخذ عنوان عام جامع يشمل دعوى أنه مثلا فسق الشهود، حكم قضى عليه بفاسقين، يعني أن الحكم الأول ليس على طبق الشنو على طبق موازين، أو يدعي عدم أهلية الحاكم، لأن الحاكم حينما حكم كان فاقد لشرط من الشروط المعتبرة في مآلات القاضي في الاجتهاد والعدالة، فاقد العدالة فاقد الاجتهاد، هذا هم بالنتيجة دعوى أن حكم الحاكم ليس جامع للموازين المعتبرة في باب القضاء، واضح. أو يدعي تقصير الحاكم، أن الحاكم مقصر في مقدمات حكمه في مقدمات اجتهاده، أكو تقصير من قبل الحاكم. أو يدعي المدعي المحكوم على يدعي ماذا، أن الحاكم مثلا كما تقدم نقل سابقا أن الحاكم حكم بالبينة في غير محلها، أو حكم أو أهمل البينة في محلها، هذا يرجع إلى نوع من التقصير من قبل ماذا، من قبل الحاكم. بالنتيجة هاي يجمعها كلها أن المحكوم عليه يدعي أن الحكم الحاكم السابق ليس على طبق الموازين، والظاهر أنهم التزموا بسماع هذه الدعوة وأن الحاكم الثاني يرتب آثار هذه الدعوة عليها، وإذا كانت هذه الدعوة مسموعة طبعا لازمه ماذا، أن يحضر الحاكم شنو الأول، دعوة بين خصمين فلا بد من إحضارهما مجلس المحاكم مجلس الدعوة حتى يحكم بينهما، فيحضر يرسل خلف الحاكم الأول ويحضره، ثم تجي مسألة الاعتراف إذا اعترف ذاك إذا ما اعترف، وتتخذ الدعوة مسارها الطبيعي كما قالوا. yeah. قبل أن نذكر أدلة سماع الدعوة والأدلة المخالفة لها، ننبه على أمرين. الأمر الأول هو أن الظاهر أن سماع الدعوة في المقام على تقدير القول به كما سيأتي، فمن سماع الدعوة في محل الكلام على تقدير القول به لا ينافي ما تقدم من عدم جواز النظر في الدعوة في صورة اختلاف الاجتهاد كما تقدم. في صورة اختلاف الاجتهاد قلنا هنا يحرم النظر في الدعوة التي حكم فيها الحاكم شنو الأول، يحرم على الحاكم الثاني أن ينظر في هذه الدعوة، بل يحرم على ماذا؟ على المحكوم له الترافق إلى حاكم آخر وفتح القضية مرة أخرى بعد أن ختمت وخصمت بحكم الحاكم الأول. ويحرم أيضا على الحاكم كما تقدم أن ينقض حكم الحاكم الأول. هناك قلنا في موضع اختلاف الاجتهاد هذه الأمور كلها تقدم سابقا، يحرم الترافق، يحرم النظر على الحاكم الآخر، يحرم على الحاكم الآخر أيضا أن ينقض حكم الحاكم الأول. سماع الدعوة في محل الكلام لا ينافي ما تقدم سابقا، وذلك لأنه فيما تقدم سابقا كنا نفترض أن الحكم الأول على طبق الموازين، وليس في قبال ذلك أي دعوة بأنه ليس على طبق الموازين، بل كنا نفترض الفرار عن كون حكم الحاكم على طبق شنو؟ على طبق الموازين، على طبق الموازين، أي تقصير مالي، أي دعوة بأنه مخالف الواقع وكذا ما موجودة في قباله، وإنما الموجود فقط هذا أن هذا الحاكم الثاني يعتقد أن المقدمات التي اعتمد عليها الحاكم الأول في الحكم الذي صدر منه غير منتجة لهذا الحكم، وإنما هي تقتضي حكما شنو؟ حكما آخر بنظره لاجتهاده، فهو يختلف معه في الاجتهاد، ما يقول أنه مقصر في اجتهاده، ما يقول بأنه جار في حكمه، ما يقول بأنه حكم بفسق بشهادة فاسق يعلم فسقه أو لم يحرز فسقه، ما كل شيء دعوة أخوان أطلاقا، ما كل شيء دعوة في قباله، وإنما فقط في قباله أن هذا مخطئ في حكمه. مخطئ في حكمه عن شنو؟ يعني أن الموازين التي استعملها في باب القضاء هذه لا تنتج هذه الحكم، وإنما هي تنتج حكما آخر، إذن هو لا يوافقه في رأيه. هاي هي صورة اختلاف الاجتهاد، هذه الصورة هي التي قلنا سابقا بأن هذا الحكم باق وقطعي ونافذ ولا يجوز رفعه إلى حكم الدعوة، لا يجوز رفعه إلى حكم حاكم آخر، ولا يجوز الحاكم النظر فيها، ولا يجوز نقض الحكم الحاكم الأول، هذا هو العقل. وأما في محل الكلام قعدنا الشك في أن الحكم الأول واجب للموازين أو لا، ولو كان هذا الشك ناشئ من دعوة هذا المدعي، لأن المدعي اللي هو في محل كلامنا المحكوم عليه بالدعوة الأولى يدعي وجود خلل في الموازين، يدعي بأن البينة ليست عادلة، يدعي أن الحاكم مقصر في حكمه، يدعي أن الحاكم ليس واجد للشرائط المعتبرة في ماذا؟ في الحاكم وفي القاضي، لم يكن مجتهدا، لم يكن عادلا، وأمثال هذه الأمور. إذن هو يدعي وجود خلل في الموازين، إذن نحن نتكلم عن حكم لم نفرغ عن كونه على طبق ماذا؟ على طبق الموازين، وإنما نتكلم عن حكم يوجد في قباله دعوى أنه هناك خلل فيه وأن هذا الحكم ليس على طبق الموازين. هنا عندما نقول يحرم النظر في مسألة الاختلاف في الاجتهاد هذا الشيء، وفي محل كلام هذا شيء آخر، في مع كلامنا نتكلم عن دعوة يوجد في قبالها، عن حكم يوجد في قباله دعوة أنه ليس على طبق هازم. هذا هو اللي مع كلامنا نتكلم عن أنه تسمع هذه الدعوة أو لا تسمع هذه الدعوة. هذا هو محل الكلام اللي أريد أقوله، هذا أنه لو قلنا بسماع الدعوة هنا على ضوء الأدلة الآتية، حينئذ هذا لا ينافي ما تقدم في باب اختلاف الاجتهاد من حرمة النظر على الحاكم الثاني وحرمة سماع هذه الدعوة على الحاكم الثاني وإلى آخر ما ذكرناه هناك من فرق الواضح فيما بين الدعويين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أنه في الفرع الذي تعرضوا له، يعني تعرض له محقق في الشرائع، وهو كما قلنا هو دعوى المحكوم عليه لأن الحاكم الأول قضى عليه بشهادة فاسقين. الظاهر منهم ومن كلماتهم وما فرعوه على هذا الافتراض هو أن مقصودهم ليس هو دعوى المحكوم عليه لأن الحاكم الأول قضى عليه بشهادة فاسقين واقعيين، لا هذا المقصود به، وإنما المقصود به هو أن الحاكم الأول قضى عليه بشهادة فاسقين مع علمه بفسقهما، مع علمه بفسقهما، أو على الأقل سألنا مو مع علمه بفسقهما، أو على الأقل مع عدم إحرازه عدالتهما في شيء ذلك. هذا هو محل النزاع، هذا هو محل النزاع. محل النزاع أن يدعي أن القاضي حكم عليه بشهادة فاسقين وكان عالما بفسقهما، حتى يصير تقصير من قبل الحاكم، أو لم يحرز عدالتهما حتى يكون تقصير من قبل الحاكم، حتى يكون حكم مو على الموازين. هذا هو محل كلام، هذا هو محل النزاع فيما بينهم. وأما إذا فرضنا أنه حكم أنه ادعى أن الحاكم الأول قضى عليه بشهادة فاسقين واقعيين، بخلي الحاكم الأول أحرز عدالتهما، أحرز عدالتهما بعلم أو بعلم تزكية، شهدت بعدها الشهدين فحكم على ضوء ذلك. المحكوم عليه يقول ذلك في الواقع فساق، هذول الشهود في واقع الأمر هم ليسوا عادلين. الظاهر هذا مو محل النزاع فيما بينهم، هذا خارج عن محل النزاع. شنو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا هو أنهم قالوا لأن الحاكم الأول بعد إحضاره إذا اعترف بالدعوى كان ضامنا، طبعا قلنا عن المحقق في الشرائع، قل ألزم، يعني ألزم بالمال الذي استوفي بحكمه. ومن الواضح بأن هذا الضمان وإلزامه بالمال الذي استوفي بحكمه هذا لا يكاد يثبت إلا عندما يعترف بأنه قضى بشهادة فاسقين يعلم بفسقهما، أو على الأقل لم يحرز عدالتهما. إذا اعترف بذلك حينئذ يكون ضامنا، وأما إذا لم يعترف بذلك وإنما اعترف بهذا ادعى عليه بأنه حكم بشهادة فاسقين واقعيين، هذا لا يجب الضمان، هذا لا يجب الضمان. لماذا؟ لأنه هو ليس عامل وليس مقصر، لأنه أحرز عدالتهما، وفي الواقع طلعوا أنه ليس شنو؟ ليس عادلين. هذا لا يجب الضمان. الذي يجب الضمان هو تعمد الحاكم، تقصير الحاكم، هذا هو الذي يجب ضمانه. أما إذا حكم على طبق الموازين، شهود إجرى ما يعرفون، قامت البينة والتزكية من قبل عدول آخرين حكموا بعدالة هذه البينة، الحاكم يجوز له أن يحكم على طبق، ولا يكون مقصر في هذا الحكم. الذي يستند فيه إلى بينة من هذا القبيل اعتراف الحاكم أو تبين بعد ذلك أنه هذه الشهود كانوا في الواقع فاسقين مع عدم وجود تفسير ومع بذل تمام الجهد والعناية وتطبيق الموازين لمعرفة أن البينة عادلة، هذا لا يوجب الضمان على من؟ على الحاكم، وإنما الحاكم الذي يكون ضامن في حالة ماذا؟ في حالة التعمق، في حالة التقصير من قبله، عندئذ يكون ضامنا للمال الذي استوفي بحكمه. عندما يذكرون مسألة الضمان هذا يفهم منا أن مقصودهم ماذا؟ مقصودهم من ذلك هو ماذا كانت الدعوة بهذا الشكل، ادعى أنه قضى عليه بحكم بشهادة فاسقين يعلم بفسقهما، أو على الأقل كما قلنا لا يحرز عدالتهما. هذا هو محل الكلام وهذا هو محل النزاع، وقد نبه على هذا كثير من المحققين منهم الشيخ ناصر صالح أن المقصود هذا. زين، إذا كان هذا هو محل النزاع وهذا هو محل الخلاف فيما بينهم، أنه تسمح هذه الدعوة أو لا تسمح هذه الدعوة من قبل المحكوم له، حينئذ نقدر نعمم هذا على ماذا؟ على سائر المصادر والموارد التي قلنا أنها تدخل في هذه المسألة الثانية، نقدر نعممها أيضا. وبعبارة أخرى يكون الميزان هذا، أن ما يدخل في محل النزاع هو دعوى المحكوم عليه بأن القاضي حكم عليه بحكم ليس على طبق الموازين، هذا الميزان. وأما إذا كان دعوى ترجع للاختلاف في الرأي والاختلاف في الاجتهاد، هذا ليس مورد النزاع، هذا يدخل فيما تقدم الذي قلنا بأنه ينبغي أنه أن يحكم عليه لماذا؟ بعدم السماع وحرمة النظر وحرمة ماذا؟ وحرمة الناظر. دعوى المدعي لابد أن ترجع إلى هذا، إلى وجود خلل وتقصير في ماذا؟ في حكم الحاكم، لابد أن ترجع إلى هذا. سمر يدعي ذلك بعنوان ماذا؟ بعنوان أنه ليس له أهلية، وهذا أنه ليس له شنو؟ ليس له أهلية، أن الشرط الواقع غير متحقق. حتى هذا إذا رجع للاختلاف في الاجتهاد مو معلوم أنه تسمع الدعوة. عندما رجع للاختلاف في الاجتهاد في الاختلاف في الرأي وفي النظر، كما لو قال بأن هذا لم يكن عادلا وكان هو يفسر العدالة بتفسير خاص ليس موجودا عند الحاكم حين حكمه، لكن الحاكم يرى نفسه عادلا لأنه يفسرها بتفسير شيء آخر، هذا اختلاف في الاجتهاد. هذا لا يعني أن الحاكم لم يكن حكمه مطابق الموازين، حكمه مطابق الموازين تماما حسب رأيه وحسب نظره. إذا يريد يقول بأنه هذا كان غير عادل مع علم بذلك أو مع شك بذلك، بحيث يرجع إلى مسألة أنه أكو قصور أكو تقصير في ماذا؟ في تطبيق الموازين، حينئذ هذه تدخل في محل الكلام. وهكذا مسألة ما إذا حكم في أفرض أعمل البينة في غير محلها، في غير محلها عدما، في غير محلها عدما عدة أو لا عند الحاكم الأول. إذا فرضنا أن البينة هي في غير محلها عند الحاكم الثاني، لكن هي في محلها عند الحاكم الأول، هذا اختلاف بالاجتهاد يصير، هذا الحكم يكون نافذ لأنه حكم على طبق الموازين، ما في مشكلة يكون نافذ ويحرم النظر ويحرم السماع. كلام فيما إذا كان لا، أنه حكم لها تقصيران، لا هو مقصر ما راجع الأجل أبان كلا بينة موجودة حكم بها، لا يدري أنه محلها أو غير محلها، أو أهمل البينة فيما لا في محلها الواقعي. إذا رجع إلى مسألة خلل في الموازين وفي تطبيق الموازين وتقصير في تطبيق الموازين، حينئذ هذا هو الذي يكون محل النزاع، هذا محل كلامنا. حينئذ نجي أدلة السماع هذه الدعوة كما ذهب إليه يعني المشهور المعروف بينهم، أدل سماع هذه الدعوة هي في الحقيقة التمسك بالمطلقات، التمسك بالمطلقات. المطلق مقتضى إطلاق الأدلة هو ما دعوة، أي فرق بين هذه الدعوة ودعوة أخرى؟ بعبارة أخرى أن الحاكم لا يتميز بشيء يجعل له خصوصية في أنه مصون من ماذا؟ من إقامة الدعوة عليه. ما في شيء، ما ثابت عنه شيء. أن الشكاية تسمع والدعوة تسمع من قبل كل أحد، سواء كانت هذه الدعوة على شخص عادي أو كانت هذه الدعوة من على الحاكم. أدلة أطلاق الأدلة، عموم الأدلة، أدلة سماع الدعوة، أدلة وجوب النظر في الدعوة، أدلة مثلاً وجوب الحكم بالحق إلى آخره، هذه تقتضي عدم الفرق بين الحاكم وبين غيره. فكما تسمع الدعوة إذا قام بها المحكوم عليه على شخص آخر، أيضا تسمع الدعوة إذا قام بها على الحاكم. هذه هي ماذا هي؟ دليل السماع، دليل سماع الدعوة هو هذا، تمسك بإطلاقات الأدلة وعمومات الأدلة. في المقابل قد يقال بعدم سماع هذه الدعوة، واستدلوا بأدلة، يعني لابد أن تكون في نظرهم تامة ومقيدة للمطلقات التي أشرنا إليها، من قبيل مثلا ما ذكروه من أن دليل نصب القضاة هو ظاهر في أنه ليس للمحكوم عليه الاعتراض فيما حكموا به، ونصب دليل نصب القاضي للنصب الخاص أو النصب العام هو يظهر منا أنه ليس للمحكوم عليه القاضي عندما يكون في نصبه، معناه أنه إذا حكم بحكمه فليس للمحكوم عليه أن يعترض على ماذا؟ على القاضي فيما حكم به، هذا يعترض، هذا المحكوم عليه في محل الكلام هو يعترض على ماذا؟ يعترض على القاضي في حكمه، ويقول أن الحاكم القاضي لم يكن واجبا للموازين، فهو يعترض على حكمه ويريد أن يرفع الدعوى إلى حاكم آخر، ويعترض على القاضي في حكمه الأول، وهذا غير جائز، ويفهم عدم الجواز من أدلة نصب القاضي. ومنها ما ذكروه من أنه بمنزلة إنكار المولى عليه أن رجوع رفع الدعوة إلى حاكم آخر، رفع المحكوم على الدعوة إلى حاكم آخر بمنزلة إنكار المولى عليه فعل وليه حال ولايته عليه. المولى عليه الصبي وهذا ينكر فعل الولي عليه حال شنو؟ حال ولايته. والصبي بعدما يبلغ ينكر أفعال منه التي صدرت من الولي في حقه حال ولايته ينكرها، وهذا لا يقبل إنكاره، لا يقبل. يقول ما نحن في من هذا القبيل، باعتبار أن الحاكم له الولاية على ماذا؟ على المحكوم على حال الحكم، حال كونه واليا وحاكما. هذا يريد ماذا؟ أن ينكر على هذا الحاكم أثناء الولاية، أثناء الحكومة المنصوب بها من قبل الشارع، ينكر عليه حكمه المذكور. ومنها أيضا أن صيانة منصب القضاء وحفظه من الافتتال وبقاء هيبته تقتضي المنع من ماذا؟ من سماع الدعوة من هذا القبيل، لأن يعني هذا خلاف، يعني خلاف هيبة القضاء ومصونية القضاء وأمثال هذه الأمور. ومنها أنه لو سمح بذلك لأدى إلى أن لا يتصدى أحد لتحمله وللقيام بهذه الوظيفة، لأنه كل قاض يتعرض لذلك لانفتاح باب الشكاية، عليهم، وهذا يؤدي إلى تعطيل الأحكام. يمكن القضاء من ماذا يتحمل هذه المسؤولية، لأن هذا باب الشكاية عليهم باب مفتوح، وكل محكوم عليه يأتي ويشتكي على من؟ على الحاكم في حكمه، لأنه لا يلائم هذا الحكم. هذا أيضا وهذا يؤدي إلى تعطيل الأحكام، تنعى القضاة من أن يقوموا بهذا الدور، فهذا يؤدي إلى تعطيل الأحكام. ومنها أن ذلك يوجب التشنيع على الإمام عليه السلام، لأن الحاكم منصوب من قبله عليه السلام، ولا ليس تشنيع فقط في الحاكم الأول، وإنما هو تشنيع على الإمام الذي نصبه، وهذا مثلا فيه ما فيه. هذه الوجوه في الحقيقة يعني لا تنهى من إثبات جواز حرمة السماع في قبال المطلقات، لا تنمت على ماذا؟ على السماع. هذه الأدلة لا تنهى لتغييب تلك المطلقات، وذلك لأن الأدلة ليست ناهضة، ليست تامة. الدليل الأول بالخصوص، دليل النص قد يفهم منه ماذا؟ أنه ليس للمحكوم عليه أن يعترف على ماذا؟ على حكم القاضي المنصوب، على حكم القاضي المنصوب ولو بالنص العام، لكن المقصود بذلك كما هو واضح أنه ليس له الاعتراف على الحكم الذي هو على طبق الجنة المواجيه، على المقصود الحكم الذي يظلم الحاكم منصوب على طبق الموازين ما فيها تمام الموازين، مثل هذا الحكم لا يجوز للمحكوم عليه أن يعترض عليه وأن ينقضه وأن يعمل عملا مخالفا له، بل يجب عليه الالتزام به وقبوله كما أشارت إليه مقبوله. هذا صحيح، لكن هذا غير محل كلام، ما نتكلم عن حكم فرغنا عن كونه على طبق الموازين، وإنما نتكلم عن حكم توجد في قبال دعوة أنه ليس على طبق الموازين. كلامنا في هذا حكم لم نفرغ عن كونه على طبق الموازين، أو بعبارة أكثر وضوح، لم نفرغ عن كونه موضوعا لأدلة النفوذ. بل هو كلامنا في هذا، هو الكلام في هذا يجي يقول بأنه هذا ما كان فاسق، هذا كان غير مجتهد حينما حكم، كان كذا حكم بشهادة فاسقين وهو يعلم أنه شنو أنهما فاسقين لا يحول أداء وانفل هذه الأمور. فإذن هو يدعي أن هذا الحكم ليس حكما على طبق الموازين، مثل هذا الحكم الذي عليه ليس على طبق الموازين، لأن لا يفهم منها عدم جواز اعتراض المحكوم عليه لماذا على مثل هذا الحكم. فرق بين المقامين، أدلة النص قد يستفاد منها ذلك، لكنه يستفاد منها حرمة الاعتراض على الحكم الذي على طبق الموازين. في محل كلامنا هذا هو أول الكلام، أنه على طبق الموازين أو ليس على طبق الموازين. أما الأدلة الأخرى التي ذكرناها فواضح أنها أدلة يعني استحسانية، أسباب الأدلة الاستحسانية التي لا تنهض بمقابلة المطلقات المتقدمة. المطلقات المتقدمة ليست قليلة، المطلقات المتقدمة تشمل الأدلة الدالة على وجوب الحكم بين الناس في الآيات القرآنية، الأدلة الدالة على وجوب الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه كما في آية أخرى، الأدلة الدالة على وجوب الحكم بما أنزل الله، الأدلة الدالة على أن البين على المدعي واليمين اليمن على المدعى عليه، أي بإطلاق تعني ماذا؟ تعني أنه لا بد من تطبيق البين على ماذا؟ على المدعي، المدعي عند دعوة أي القاضي تتكلف بماذا؟ بأن تطبق هذه البينة عليه. أحكم بين الناس، أحكم بين الناس بالعادل، أحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. المطلقات هذه موجودة وتشمل الحاكم، لماذا تختص غير الحاكم؟ يعني أصعدنا دليل يدل على أن الحاكم مصون، ما عندنا دليل. إذا مقتضى الإطلاقات أن هذه تشمله بلا إشكال. كما أنه مسألة نعم هاي الأدلة اللي ذكرت قد تكون أوضح فيما إذا فرضنا أن المحكوم عليه لا يملك بينة لهذه المسألة طرحت أيضا في كلمات أنا نسمعه مطلقان كانت عند غينة أو لم تكن عنده غينة نسمع دعوة أو لا نسمعه إذا كانت عنده شنو بينة على دعوة. أقول تشتد هذه الوجوه التي ذكرت لعدم السماع عندما يفترض أن المحكوم عليه ليس عنده شنو ليس عنده بينة تكون أوضح لكن مع ذلك نقول بأنه الظاهر أنه لا يشترط أن تكون له بينة. فإذا لم تكن له بينة ما نسمع الدعوة؟ لا نسمع الدعوة. الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. Thank you.